بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا والجميع المستمعين والمسلمين في سننه وفي كتاب الجهاد: باب في من سأل الله تعالى الشهادة. قال: حدثنا هشام بن خالد أبو مروان وابن المصفى قال: حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زاد ابن المصفى من هنا: ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله عز وجل فإن عليها طابع الشهداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو داود في سننه: قال: باب فيما سأل الله الشهادة. قبل أن نتكلم على هذا الباب، ننبه على ما سبق في قوله رحمه الله تعالى: باب في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمرو بن أقيش كان له ربا، كان عندنا بالفتح، والصحيح أنه بالكسر، ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، لأنه إذا أسلم يكون عليه محرما. فمن هو مضبوط عنده بالفتح يضبط بالكسر، والله أعلم. الربا، نعم، كانوا في الجاهلية يرابون، وإذا حصل الوقت إما أن تدفع وإما أن نزيد، فإذا لم يدفع زادوا. أورد رحمه الله تعالى: قال: باب فيما سأل الله الشهادة، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهيدا وأن يحصل على الشهادة وعلى أجر الشهيد ولو مات على سريره، يعني أن نفسه تتوق إلى الشهادة. يعني أن نفسه تتوق إلى الشهادة، سواء بالقتل عند الجهاد أو بالموت على السرير. صادقا من قلبه، مخلصا لله سبحانه وتعالى بتلك الرغبة، أورد رحمه الله تعالى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، يعني زمن يسير. ويقصد بفواق الناقة وهي الزمن بين الحلبتين، الزمن اليسير بين الحلبتين. قال فقد وجبت له الجنة بقتاله وبخروجه واستعداده وملاقات العدو، بشرط أن يكون خاريا لإعلاء كلمة الله، ليس لغرض دنيوي. قال فقد وجبت له الجنة، يعني أنه مآله إلى الجنة ولا بد. قال ومن سهل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل، كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقتل شهيد وأن يموت شهيد صادقا من قلبه مخلصا لله سبحانه وتعالى. فإذا سمع داعي الجهاد سارع وسابق إلى ذلك، فهذا إن مات أو قتل، سواء مات على سريره أو قتل شهيدا، كان له أجر الشهيد. قال زاد بن المصفى وهو الشيخ الثاني، وحتى هنا أجر شهيد يعني اتفق عليه شبه بن خالد وابن المصفى محمد بن المصفى اتفق عليه، وانفرد ابن المصفى بتلك الزيادة. قال زاد ابن المصفى من هنا، قال ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما تكون، يعني الجرح، وهو الجرح الكبير، والنكبة يعني هي الشيء البسيط، الجرح البسيط. قال فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. قال ومن خرج به خراج، يعني الدمن أو ما يكون قريبا منه، قال في سبيل الله، يعني بيان الجزء البسيط، الجزء البسيط يصاب به في سبيل الله وهو يقاتل في سبيل الله أيا كانت تلك الإصابة. قال فإن عليه طابع الشهداء، يعني وإن مات على سريره. وهذا هو الفرق بين موت السرير وبين موت المعركة، صاحب المعركة لا يغسل ولا يكفن وإنما يلف في ثيابه، بينما الذي يموت على سريره وإن كان له أجر الشهادة كما جاء ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم في الشهداء، المبطون والغريق والجريح والمرأة تموت بجمع وصاحب الطاعون صاحب الهدم، لكنهم يغسل ويكفن ويصلى عليه بخلاف شهيد المعركة، لكن الأجر أجره يكون أجر شهيد. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ومن فضله عليهم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هشام بن خالد أبو مروان الدمشقي صدوق، أخرج له أبو داود بن ماجه. قال وابن المصفى ومحمد بن المصفى صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال يعني هشام ومحمد، أخبرنا بقية يعني ابن الوليد الدمشقي صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثوبان، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه ثابت، أبوه ثابت بن ثوبان ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال يرد إلى مكحول، يعني يسند، يرد إلى يعني يسند إلى مكحول، يعني أنه أن ثابت بن ثوبان أسنده إلى مكحول، يعني أنه موصول عن مكحول، أسنده إلى، يرد إلى يعني يسند إلى مكحول، مكحول الشامي ثقة، أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. إلى مالك بن يخامر وهو مخبرم، وقيل له صحبة، أن معاذ بن جبل حدثهم، معاذ بن جبل رضي الله عنه، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها. قال حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد حاء، وحدثنا خشيش بن أسرم قال حدثنا أبو عاصم جميعا عن ثور بن يزيد عن نصر الكناني عن رجل، وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه، وهذا لفظه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابها، يعني أنه لا تجز، بيان أنها لا تجز النواصي ولا الأذناب، لأن فيها فائدة. النواصي وهي الشعر الذي على الرقبة تدفيها من البرد، والأذناب قال مذابها، يعني أنها تذب ما يقع عليها من الذباب ومن غيره، فالأذناب مذاب لها يعني تذب بها، والنواصي هي الدفاع، وهي معقود فيها الخير. وهذه القطعة نواصي الخيل معقود فيها الخير وردت في حديث صحيح من غير هذه الطريق، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن نواصي الخيل معقود فيها الخير ورد من طرق صحيحة تصح بخلاف بقية الحديث. حديث عتبة أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عتبة بن عبد السلمي قال: وهذا لفظ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها، يعني الشعر الذي على الرقبة، لأنه يكون دفءا لها. قال: ولا أذنابها، الذنب هو الشعر الذي يكون على الذيل. قال: فإن أذنابها مذابها، يعني أنها تذب بها الذباب والحشرات التي تقع عليها، ولهذا تذب بذلك الشعر على الذنب. ومعارفها دفاؤها، يعني الشعر الذي على الرقبة. قال: ونواصيها معقود فيها الخير، يعني هذه ما فيها من الخير وما فيها من البركة. ورد هذا الجزء ورد في أحاديث صحيحة، وهذا الحديث ضعيف لا يصح. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو توبة الربيع بن نافع، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، عن الهيثم بن حميد صدوق أخرج أصحاب السنن، قال حارب وهو التحويل من طريق إلى طريق أخرى. قال: وأخبرنا خشيش بن أسرم وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، قال: أخبرنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال جميعا، يعني الهيثم بن حميد وأبو عاصم، عن ثور بن يزيد، وهذا هو الذي يلتقي فيه الإسناد الأول والإسناد الثاني، إسناد أبو توبة وإسناد خشيش بن أسرم، يلتقي الهيثم بن حميد وأبو عاصم من النبيل عن ثور بن يزيد. وثور بن يزيد ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن، عن نصر الكناني مجهول أخرج له أبو داود، قال عن رجل، والرجل هنا مبهم، وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم، بدل الرجل يعني أبو توبة انفرد بهذا عن خشيش بن أسرم في إسناد أبي توبة، قال عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم، يعني عن رجل قال شيخ من بني سليم، وشيخ من بني سليم مبهم أيضا، كما هو الرجل في الإسناد الأول أيضا مبهم، عن عتبة بن عبد السلمي صحابي رضي الله عنه، والحديث ضعيف ما عدا تلك اللفظة وراسية ما قدم فيها الخير أتت من طرق صحيحة. إيش قال بيش؟
صحيح.
ها؟
صحيح.
كله؟
نعم.
نصر مجهول ورجل مبهم. لأنه صححه بهذه الأخيرة. الحديث الأصح لعله عنده طرق، لكن لا أعلم له طرق، والعلم عند الله. نعم. فالحديث ضعيف ما عدا هذه الزيادة صحيحة. هذه هذا الحرف ونواصيها معقود فيها الخير هذه صحيحة. أما بقية الحديث فضعيف.
قال رحمه
فيه نصر
الله.
الكناني مجهول، وفيه رجل مبهم، والرجل المبهم قال أبو توبة شيخ من بني سليم، أيضا شيخ من بني سليم من هو؟ مبهم أيضا. نعم.
قال رحمه الله: باب فيما يستحب من ألوان الخيل. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب بن الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت أغر محجل، أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل.
قال رحمه الله تعالى: باب فيما يستحب من ألوان الخيل، يعني بيان أفضل ألوان الخيل. ولعل هذا عرف من تجاربهم ومن خبراتهم والمعرفة العامة بالخيل وأنواعها وألوانها وما هو الأفضل، أفضل تلك الألوان. والفضل يكون بقوته وشدتها على العدو، فمن الخبرة ومن المعرفة والدراية بأنواعها وملابستها فكانوا يفضلون بعض الألوان على بعض، لأن بعض تلك الألوان يكون له قوة وله شدة، وهم يعرفون أنساب الخيل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث أيضا ضعيف في أيضا مجهول، لكنه ورد في حديث آخر إنه يمن الخيل في شقرها. لكن هذا الحديث الذي بعده أيضا ضعيف من طريقه، لأنه فيه عقيل بن شبيب وهو مجهول. قوله عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت، وهو الذي بين الحمرة والسواد. الكميت هو الذي بين الحمرة والسواد. قال: أغر محجل، والغرة هي بياض في الوجه، والتحجيل هو بياض في القوائم. أو أشقر، الأشقر هو الأحمر. قال: أغر محجل كما مر. قال: أو أدهم وهو الأسود. أغر محجل، يعني هذه الألوان الكميت والأشقر والأدهم. الكميت وهو الحمرة بين الحمرة والسواد، والأشقر وهو الأحمر، والأدهم وهو الأسود. هذه كانت محببة لديهم وهي أفضل ألوان الخيل، بشرط أن تكون أغر، بشرط أن يكون فيه غرة وهي بياض في الوجه مع الحمرة أو مع السواد، أو بينهما تكون فيه غرة في وجهه ويكون فيه غرة وهي البياض التي في القوائم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، ثقة، أخرجه مسلم أصحاب السنن. قال: أخبرنا هشام بن سعيد الطالقاني، وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. قال: أنبأنا محمد بن المهاجر الأنصاري، ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثني عقيل بن شبيب وهو مجهول، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. عن أبي وهب الجشمي، وأبو وهب الجشمي صحابي رضي الله عنه، والله أعلم. إيش قال في هالشيء؟ ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغر. فذكر نحوه. قال محمد يعني ابن مهاجر: سألته لما فضل الأشقر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول ما جاء بالفتح صاحب أشقر.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان ألوان الخيل، وإن كان الحديث ضعيف قال: عليكم بكل أشقر أغر. والأشقر كما قلنا هو الأحمر، والغرة والتحجيل هي بياض في اليدين وبياض في الوجه وفي القوائم، أو كميت وهو الذي لونه بين الحمرة والسواد. قال: أغر. قال: وسألته لما فضل الأشقر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر، يعني كان لونه أحمر. وهذا يعني معرفة بألوانها وما فيها من الفضل والقوة، لأن هذه من الخبرة ومن المعرفة العامة بالخيل وبألوانها وبملابستهم لها، فهم يعرفون القوي يعرفون لونه. ولهذا قال: أول من جاء بالفتح صاحب أشقر، يعني كان قوي وسريع، وهذا ما يعرف إلا بالخبرة ويعرف بالتجربة، وإن كان الحديث ضعيف. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن عوف الطائي، ثقة، أخرجه البخاري، أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي. قال: أخبرنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا محمد بن مهاجر الأنصاري، ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثني عقيل ابن شبيب، قلنا مجهول، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي، عن أبي وهب وأبو وهب الجشمي صحابي رضي الله عنه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في شقرها.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: يمن الخيل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يمن الخيل، يعني بركتها وفضلها وجيدها وخيرها، قال: في شقرها، يعني الحمر، كما جاء قال بالفتح صاحب أشقر، يعني أحمر. وهذا الحديث هو حديث صحيح، وهذا يدل على فضل هذا النوع من الخيل وهو الأشقر الأحمر، يدل على فضله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى بن معين، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا حسين بن محمد وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عيسى عن شيبان بن عبد الرحمن، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عيسى بن علي، صدوق، أخرج له أبو داود الترمذي، عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس، ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن جدي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث صحيح في هذا الباب، وأما ما مر من الأحاديث في هذا الباب فهي أحاديث ضعيفة، فيها عقيل بن شبيب مجهول، ولكن العرب تعرف ألوان الخيل وما هو الأفضل، وذلك بتجاربهم لهذه الألوان وهذه الخيول ومعرفة أنسابها، ولهذا يفضلون بعض الألوان على بعض، ليس لجيادة اللون أو حسن مظهره، لا، وإنما لقوته وإقدامه. نعم، الله أعلم.
قال رحمه الله: باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا؟ قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا.
قوله رحمه الله تعالى: باب أن تسمى الأنثى من الخيل فرسا، يعني بيان جواز ذلك وأن ذلك يجوز أن تسمى الأنثى من الخيل فرسا. نعم، عندك ما عندك باب؟ لا، باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا، باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا. وفيه ما يدل على الباب: كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا. فيه بيان أن الأنثى من الخيل تسمى فرس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمي الأنثى من الخيل فرسا، وهذا فيه بيان جواز أنثى الخيل تسمى فرس ولا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذه الأبواب في الخيل وألوانها وتسمياتها لأنهم كانوا يجاهدون على الخيل وما يعرفون تلك الأدوات الحديثة، وما عندهم إلا الخيل، فكانوا يربون ويعتنون بالجيد منها لأنها هي التي يركبونها في الجهاد في سبيل الله. ولهذا أوردوا رحمهم الله تعالى في أبواب الجهاد وما يتعلق به الخيل وما يتعلق بها، ما يتعلق باهتمامهم بها وبأفضلها وبتسمياتها. فأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن أنثى الخيل تسمى فرسا، وهذا هو الشاهد للباب: كان يسمي، قوله هل تسمى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه موسى بن مروان الرقي، وهو مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. قال: أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد. يا ابن سعيد ابو حيان التيمي ثقه، اخرج اصحاب الكتب السته. قال حدثنا، قال اخبرنا ابو زرعه ابن عمرو بن جرير ثقه، اخرج اصحاب الكتب السته، عن ابي هريره رضي الله عنه. الله اعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من الخيل. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سلم هو ابن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. قال أبو داود: أي مخالف.
مخالف.
قال أبو داود: أي مخالف.
قال رحمه الله تعالى: قال باب ما يكره من الخيل، يعني من أنواع الخيل وألوانها. هناك بيّن ما يستحب من الألوان وما تحبه العرب، هنا أيضا ما تكرهه من اللون. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، والشكال يعني المخالف الذي فيه تحجير، فيه بياض في رجله اليمنى ويده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى، يعني مخالفة بين رجل يمنى ويد يسرى، أو يد يمنى ورجل يسرى، كانوا يكرهون مثل ذلك، وهذا يسمونه مخالف، يعني مخالف مخالفة الرجل لليد. ولهذا من قام عليه حد الحرابة عند عدم القتل قال: يقطع رجله اليمنى وتقطع رجله اليسرى، مخالفة، يده اليسرى ورجله اليمنى، مخالفة. وهذا هو المخالف، يعني يكون يد فيها لون أبيض يمنى، إذا كانت يمنى تكون الرجل مخالفة ليست اليمنى وإنما اليسرى، فكان يكرهون ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أنبأنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن سلم هو ابن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير قال حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، يعني بيان رعايتها وعدم إلحاق الضرر بها والاهتمام بها. وهذه الدواب يجب على الإنسان أن يعتني بها وأن لا يحملها فوق طاقتها، يعرفها ويسقيها ويستخدمها لا بأس بذلك، وأما أنه يجوعها ويحملها فوق طاقتها فهذا لا يجوز. أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه، ولعل هذه اللفظة منقلبة أو أنها لم تأتي هكذا، لأن الظهر هو الثابت والبطن هو الذي يتغير امتلاء وجوعا، فلعل الصح لحق بطنه بظهره، أما الظهر ما يلحق بالبطن يعني ما ينزل، والله أعلم بالصحة، لكن الظهر لا ينزل إلى البطن، الظهر هو الثابت، إنما البطن هو الذي يعلو ويرتفع. كلكم كذا ظهروا كل النسخ ظهره بطني. طيب، إنما هو الظهر أو إنما هو البطن إذا كان فارغا ليس فيه شيء من الأكل هو الذي يعلو ويرتفع إلى البطن، ولهذا يقولون لحق بطنه بظهره إذا كان دائم الجوع، يقول العرب لحق بطنه بظهره ولا يقول لحق ظهره ببطنه، الظهر ثابت ولا ينزل. قال: اتقوا الله في هذه البهائم، يعني لحق ظهره لحق بطنه بظهره يعني من الهزال وعدم الأكل، يعني ضعيف لأنه لم يؤكل ولم يأكل ولم يعلف. قال: اتقوا الله في هذه البهائم، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما ملكتم من هذه البهائم لأن فيها أجر. قال: المعجمة، لأنها لا تخاطب ولا تفصح عما في نفسها، كالإنسان الذي لا يتكلم وأعجم لا يفصح لك ما في نفسه ولا تعرف ماذا يريد، كذلك البهائم هي عجماء لا تتكلم ولا تفصح عما تريد. قال: فاركبوها صالحة، يعني بعد حلفها وإكرامها تكون صالحة ممتلئة وسمينة، فاركبوها. قال: وكلوها صالحة، يعني أنها لا تؤكل هزيلة وضعيفة، وإنما تكون صالحة، كلوها صالحة يعني سمينة بعد إعلافها والاهتمام بها. وردت في بعض طرق الحديث: وكلوها بدون الضم يعني كسر الكاف، وكلوها صالحة يعني اتركوها صالحة، يعني اركبوها سليمة صالحة، وكلوها صالحة أيضا سليمة، يعني اتركوها تكون سالمة، لا تتركونها تكون مريضة وهزيلة. فصحيحة الكلمة صحيحة إما بالضم أو بالكسر، وبالضم كلوها يعني من الأكل
وبالكسر يعني اتركوها، فلا تركبوها وهي هزيلة، ولا تأكلوها وهي هزيلة، وإنما اركبوها وهي سمينة، وكلوها وهي سمينة صالحة سالمة من العيوب. وكذلك في قوله كلوها يعني اتركوها، يستفيد منها إذا لم تكن لك بها حاجة يستفيد منها غيرك، لكن تكون سليمة وصحيحة، يعني إذا لم تحتاجها لا تتركها تهزل، تربطها بدون أكل وبدون سقيا وتحبسها، وإنما اتركها لعله يستفيد منها غيرك، يعلفها ويستفيد منها. وهذا هو القصد من أن البهائم لا بد من الاهتمام بها والقيام عليها، وقد أمر الشارع بذلك، والأمر للوجوب. إذا كان معه هذه البهائم يجب عليه أن يهتم بها، وإلا يسرح يعني أكلها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال أخبرنا مسكين يعني ابن بكير صدوق، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال أخبرنا محمد بن مهاجر الأنصاري الذي مر معنا ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ربيعة بن يزيد وهو أيضا ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي كبشة السلولي وأبو كبشة السلولي ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سالم بن الحنظلية رضي الله عنه، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج.
عندك حديث غير هذا؟ حديث موسى بن إسماعيل أبو سلمة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته حدفا أو حائش نخل. قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي: يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه.
الله أكبر.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، وهذا فيه جواز الإرداف إذا كانت الدابة تتحمل، يجوز الإرداف لا بأس به، وأما إذا كانت لا تتحمل لا يجوز، محرم أذية الدواب، وأما الإرداف لا بأس به إذا كانت تتحمل وتطيق. فقد أردف الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن جعفر أيضا، كذلك معاذ بن جبل، وكذلك ممن أردفه أسامة عندما انصرفه من عرفات ومن إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس، هؤلاء أربعة: عبد الله بن جعفر، معاذ بن جبل، أسامة بن زيد، والفضل بن العباس. وقد عدى بعضهم جمع ممن أردفه الرسول صلى الله عليه وسلم ووصلهم إلى 11 ممن أردفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في بيان جواز الإرداف على الدابة بشرط أن تكون تتحمل، لا بأس بذلك. قال: فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وهذا من الأسرى التي أسر إليه صلى الله عليه وسلم، قال وكان أحب ما استتر به رسول صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نقل، يعني فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته يستتر، وهذا لا ينبغي للإنسان أن يستتر عن أعين الناس وأن يتباعد عنهم حتى لا يسمع الإنسان له صوتا ولا يشم له رائحة، يكون بعيدا. قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار، يعني نخل، فإذا جمل الجمل، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عينه، يعني بكى الجمل، وهذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، حتى البهائم تشكي إليه ويسمع شكاها. كما حن الجذع وصبح الحصى وأخبره ذلك الكتف الذي كان مسموما إلى غير ذلك، وهذا من صدق نبوته ودلالتها. فشكى إليه الجمل صاحبه أنه كان يجيعه ويعمل عليه، فبكى الجمل عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن هذا الجمل، لمن هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار لي يا رسول الله. فقال ألا تتق الله في هذه البهيمة، يعني اتق الله وخاف الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه بإكرامها ورعايتها. قال التي ملكك الله إياها، يعني جعلها ملكا لك وسخرها لك تستفيد منها ركوبا وأكلا وشرب لبنها والاستخدام واستخدام أصوافها وأوبارها وشعرها وروثها وبولها فيما هو ماذون فيه، روض وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وبول الإبل يستشفى به من مرض البطن. قال فإنه شكى إلي، يعني أسمعني شكواه وعرفتها أنك تجيعه وتدئبه، يعني تعمل عليه وتكلفه ما لا يطيق، أنك لا تطعمه وتتعبه بالعمل، وهذا لا يجوز. إذا لم تستطع إطعامه وإلا دعه، يعني كما مر معنا كله، يعني اتركه يذهب يأكل ويشرب ولعله يجده أحد يكرمه ويسقيه ويعمل عليه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا مهدي بن ميمون ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا ابن أبي يعقوب وهو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الحسن بن سعد وهو مولى الحسن بن علي ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن عبد الله بن جعفر صحابي جليل رضي الله عنه. هذا عبد الله بن جعفر تزوج بابنة علي بن أبي طالب وتزوج بزوجة علي بن أبي طالب، فجمع بين بنته وبين زوجته، وهذا جائز ولا بأس به لأنه ليس له علاقة بالمرأة الثانية، ولهذا ينبغي لمن كان عنده أكثر من زوجة إذا تزوج أحد بابنته من زوجة لا يحل لتلك الزوجة الأخرى أن تكشف عليه، لأنه ليس بينه وبينها علاقة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج بأم عبد الله بن جعفر بعد أن مات عنها جعفر، تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعدما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب، وكل هؤلاء ولدت لهم. وعبد الله بن جعفر من زوجها الأول، فتزوج بابنة علي بن أبي طالب عندما كان زوجا لأمه، وبعد أن مات رضي الله عنه تزوج بأحدى زوجاته، وهذا لا بأس به، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي كان يمشي فعطش عطشا شديدا، فوجد بئر فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى، قال: من العطش، يعني من شدة العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر وملا خفه فأمسكه بفيه حتى رقى، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم، لما سمعوا ذلك شكر الله سبحانه وتعالى له على صنيعه في ذلك البهيمة، قالوا: وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجرا. وهذا فيه بيان القيام والعناية بالبهائم، في البهائم المأذون فيها شرعا، وأما غير المأذون فيها كالكلب، في شريعتنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله وأنه يقتل إذا كان أوذيا، ونهى عن اتخاذها. ولهذا ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى أنه إذا كان وجد ذلك الكلب إما أن يقتله ولا يسقيه لأنه مأذون في قتله، وإما أن يسقيه وبعد أن يسقيه يقتله، القتل حاصل له في الطرفين. وذلك الحديث لعل في شريعة من كان قبلنا عدم قتل الكلاب، وأما شريعتنا فكانت ناسخة لجميع الشرائع. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم، وكذلك في من كانت، يعني البغي في المرأة البغي في من كان قبلكم، وأما شريعتنا فقد نسخت تلك الشرائع كلها. لكنه بيان فيه، لكن الحديث فيه بيان للاهتمام بالبهائم المأذون فيها وفي اتخاذها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن مسلمة بن قعنب بن القعنبي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن سمي مولى أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي صالح عن السمان ذكوان، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. 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 البهيم. نعم.
هذا لأنه شيطان.
وأما غيره يعني لا أقصد، ليس كله يقتل، كل مؤذي.
المؤذي هذا.
أي نعم. يقتل. أي نعم. ما قالوا بهذا على أنه يقتله، لأنه قد يكون مؤذي، لأنه قد يسقيه ثم يرجع عليه، فإذا شبع يرجع عليه ويؤذي.
الأذى.
نعم. أنا قلت هذا. أنه يقتل كل مؤذي، ولهذا عندما يكون في الصحراء فيكون شرسا، لكنه مع 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 طلبه للماء يكون ضعيفا، فلعله إذا شرب اشتد وقوي فلعله يؤذيه، ولهذا قالوا بقتلهنا.
قال رحمه الله: باب في نزول المنازل. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حمزة الضبي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال.
باب في نزول المنازل. أورد قال رحمه الله تعالى: باب في نزول المنازل، يعني بيان النزول المسافر. المسافر لابد أن ينزل، لا يجوز كل وقته مسافر. وهذا الباب حقيقة كان المؤلف لا يعقده، لأن الحديث ملحق بالباب الأول، وهو ما يمر به بالقيام على الدواب والباب، يعني العناية بها، كان في السفر أو في الحل. فلا يجلس الإنسان مسافر إلا أنه ينزل مهما كان. ولعله أخذه من الحديث: كنا إذا نزلنا منزلا، يعني في نزول المنازل. ولعل من ذلك ولعل ذلك من أجل إراحة رواحلهم ودوابهم من السير ومن الأحمال التي عليها. ولهذا قال: قلنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح، يعني لا نصلي ولا نهتم بالنوافل حتى نحل الرحال، يعني عن رواحلنا، يعني أننا نخفف عنها ذلك ونعلفها قبل أن نصلي، يعني أولا نهتم بالرواحل، وهذا من باب الاهتمام، وهذا فيه الإحسان إلى البهائم، فيه بيان الإحسان إلى البهائم، وأنهم يحسنون إليك سواء كان في الحل أو في الترحال. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث حديث شيخي محمد بن المثنى، وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني محمد بن جعفر، وهو غندر الملقب غندر، ثقة أصحاب الكتب الستة. أخبرنا شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري، وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. قال: عن حفظ الضبي، وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه. والله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، أستغفر الله. نعم.